برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر.
تحية طيبة. بعد السيطرة على بخموت واستهداف مقر المخابرات الأوكرانية، حرب المسيرات تبدأ. كييف تستهدف قلب روسيا بالمسيرات، وصواريخ بريطانيا تضرب الحدود، ولافروف يقول أوكرانيا دمية بيد الغرب. انسحاب أمريكي مخجل من أفغانستان، ترك الأسلحة على طبق من ذهب. طالبان خنجر بخاصرة إيران. توتر الحدود الأفغانية الإيرانية، من المستفيد من ذلك؟ والحرس الثوري الإيراني يحشد دباباته صوب أقليم كردستان، ولسان الحال يقول لماذا كلما توتر الأمن بإيران اتجهت صوب الجيران؟ أنظمة هيمرز الصاروخية تتوجه لسوريا، انتشار عسكري أمريكي في شمالها، ما خطة واشنطن الجديدة وأي مصالح ستضرب هيمرز هناك؟ كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، أصحبكم بها أنا شيماء ثامر. التفاصيل بعد الفاصل. لم تكن سيطرة القوات الروسية على بخموت سهلة على أوكرانيا، فالأخيرة فهمت جيدا أنها تواجه جيش يمتلك من القدرات والإمكانيات ما يفوق قواتها بكثير، وأنها أمام خصم صعب. ثم تبع ذلك استهداف القوات الروسية لمقر المخابرات المركزية الأوكرانية، ما جعل كييف تستهدف قلب العاصمة الروسية بالمسيرات. وعلى الحدود مع روسيا وتحديدا بمدينة بيليغورد، استهدفت كييف بصواريخ بريطانية بيليغورد. هذا الاستهداف بات نقطة تحول كبيرة بالأحداث، فالغرب هو ضالع بشكل مباشر بحرب ضد روسيا وساعيا لعداء مباشر مع موسكو. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف علق على تلك الاستهدافات قائلاً:
يزود الغرب النظام الأوكراني بالمزيد من الأسلحة بعيدة المدى، وفي الوقت نفسه يقول كما لو كان يبرر لنفسه أنهم لا يشجعون الضربات على الأراضي الروسية، وهذا في الحقيقة كذب وافتراء. تعلمون أن أحد محركي الدمى الرئيسيين من أولئك الذين يحرضون الغرب بأكمله على الدعم المباشر لأوكرانيا هي لندن. جادل وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي مؤخرا على شاشات التلفزيون وفي الشبكات الاجتماعية بأن المملكة المتحدة لا تشجع الضربات على الأراضي الروسية نفسها، ولكن سلطاتهم والقوات المسلحة الأوكرانية يعرفون بشكل أفضل كيف يريدون ضمان سلامتهم الإقليمية، وهذا التحريض المباشر على ما يفعله الإرهابيون من كييف.
ومع ما يحدث من مستجدات نكون قد دخلنا مرحلة جديدة بالأحداث. كيف سينعكس ذلك ميدانيا، وكيف ستتعاطى موسكو مع كل تلك الأحداث؟ للحديث بشكل موسع استقبل معي عبر الهاتف من بيروت الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت. أحييكم سيادة العميد بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة. يعني سيادة العميد، العملية العسكرية الخاصة تدخل منعطف آخر إن صح التعبير، مسيرات باتت شعار هذا المنعطف، استهداف أوكراني لقلب روسيا. كيف تنظر إلى المنعطف الجديد بوقت يتم الحديث فيه عن هجوم أوكراني مضاد صيفا؟
أعتقد أنه في مواجهة الإنجازات والانتصارات العسكرية التي حققتها القوات الروسية وحلفائها، والتي كان آخرها السيطرة على بخموت، هذه الإنجازات فرضت على أوكرانيا وعلى من يسيرها بقيادة غربية في أمريكا أن تتجه إلى استراتيجية جديدة. هذه الاستراتيجية مضمونها عنصرين: العنصر الأول إحداث الإرباك في الخطوط الخلفية للخصم، والعنصر الثاني إشغال حدوده أو طرق مواصلته بالنار لإحداث تأثير خلفي يمنعه من التحشيد ونقل القوات. كل ذلك بغية التأثير على قدراته القتالية في الجبهة، من أجل أن يحد من قدرته على الدفاع فيما لو تمت عمليات هجوم أوكرانية أو يمنعه من الهجوم فيما لو فكر بهجوم جديد. نعم، نحن نستطيع أن نقول أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، خاصة وأن الغرب بقيادة أمريكية يبحث عن إنجاز ميداني ذو طبيعة استراتيجية، ولكنه لم يحصل عليه حتى الآن. ومن غير هذا الإنجاز لا يستطيع الغرب أن يقف في منتصف الطريق، خاصة وأنه بذل الكثير من الأموال والجهود وانخرط في المعارك بشكل غير مباشر. والكل يعلم أن أمريكا خسرت في الضربات الأخيرة التي وجهتها روسيا للمراكز الأوكرانية في الجبهة أو في العمق أو في المناطق اللوجستية. خسرت أمريكا الكثير من ضباطها وكذلك بريطانيا وآخرين، ولذلك تعتقد أمريكا أن مزيدا من الضغط باستراتيجية جديدة قد يوفر عليها الكثير من الخسائر ويمنع سقوطها في بحيرة الهزيمة الاستراتيجية.
طيب سيادة العميد، ربطا مع ما تفضلتم به، الهجوم الأوكراني جاء بعد استهداف موسكو لمقر المخابرات الأوكرانية بالأمس، هجوم على بيليغورد بصواريخ بريطانية، وها هي كل المؤشرات تؤكد بأن الغرب ضالع ومؤسس للصراع. برأيكم كيف سترد موسكو، خاصة بعد تصريح سيرجي لافروف بأن المسؤولين البريطانيين مشاريع استهداف عسكري؟
من المعروف أن الغرب هو صاحب الحرب في أوكرانيا، فهو الذي منع كل الإمكانات للتسوية، وهو الذي استدرج روسيا للقيام بعملية خاصة للدفاع عن مصالحها وعن شعبها. فبالتالي الجديد في هذا الموضوع، خاصة بعد أن لمس الغرب أن الأمور تتجه في غير صالحه وبأن روسيا تراكم الإنجازات وتحصل على المكاسب في الميدان، فبدأ ينخرط بشكل متدرج وينتقل من تقديم المساعدات المادية والعسكرية أولا إلى تقديم الخبرات القتالية إلى وصوله اليوم لإسقاط القناع كليا عن نفسه والظهور بمظهر الشريك التنفيذي الممارس في الميدان من خلال قيادته لبعض العمليات العسكرية أو من خلال تقديمه لأسلحة وذخائر متطورة. وفي نهاية المطاف يبدو أن بريطانيا هي التي تشكل رأس الحربة في مع أمريكا في التدخل الغربي في أوكرانيا.
ختاما سيادة العميد، بايدن اليوم يزيد المشهد اشتعالا ودعم أمريكي إضافي لكييف، وما بين ما يحدث لفتني موقف فرنسا التي عبرت عن أن استهداف الأراضي الروسية مرفوض. كيف تقرأ ذلك؟ هل من الممكن أن نشهد انقسامات غربية بقادم الأيام؟ أم أن واشنطن تحكم قبضتها على أفواه الدول الغربية؟
منذ بداية العملية العسكرية ومنذ بداية النزاع في أوكرانيا كان هناك اتجاهان أساسيان في الحلف الأطلسي. اتجاه يقوده المحور الأنجلوساكسوني بقيادة أمريكية بريطانية، والاتجاه اللاتيني بقيادة فرنسية، واتجاه ثالث بين هو الاتجاه الألماني. أما الاتجاه الأنجلوساكسوني فهو الاتجاه الذي يجنح إلى استعمال القوة، والذي اعتمد في استراتيجيته على مقولة الحرب التي يستدرج إليها الروسي لتقوده إلى حرب استنزاف تذهب قدراته، بينما الاتجاه اللاتيني كان يفضل بشكل أو بآخر أن يحل النزاع سلميا وأن لا تتأثر أوروبا بسبب هذا النزاع. لكنه هذا الاتجاه اللاتيني لا يملك القدرات السياسية أو القدرات العسكرية الكافية لفرض آرائه. أما الاتجاه الألماني فهو اتجاه مأمور ومسيطر عليه بشكل أو بآخر من أمريكا، ويعتبر اتجاها تابعا. هذه التباينات بين الاتجاهات الثلاثة تشتد أو تضمر وفقا للخطر المتشكل. اليوم يرى بعض الأوروبيين أن المخاطر على أوروبا تشتد بمقدار ما تطول الأزمة وتستمر الحرب، وفرنسا هي من الدول الأساسية المتضررة من هذا الحرب، لذلك أعتقد أن هذا التباين القائم سيكون موضوعيا وسيشتد أكثر كلما تطورت الحرب وطالت.
الخبير العسكري الاستراتيجي العميد أمين حطيت، كنت معي ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله. إلى إيران. تشهد إيران توترات أمنية على الحدود مع أفغانستان، حيث شهد اليومين الماضيين مواجهات على الحدود الإيرانية بين عناصر طالبان والقوات الإيرانية. تضاربت الروايات عن أسباب حدوث تلك المواجهات على الحدود. وسائل الإعلام الإيرانية لم تعلق، وطالبان المحظورة بروسيا أشارت إلى أن القوات الإيرانية هي من بدأت بالتصعيد. على الجانب الآخر، يستعد الحرس الثوري الإيراني بدباباته المتحشدة على الحدود العراقية وتحديدا صوب إقليم كردستان، يستعد إلى توجيه ضربة ضد مواقع المعارضة الإيرانية وسط صمت حكومي عراقي. لسان الحال يقول: لماذا كلما توتر الأمن بإيران اتجهت صوب الجيران؟ للحديث بشكل موسع عن الملف الإيراني والملف العراقي، استقبل معي من إيران الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ عماد أبد شناز، والخبير بالشأن العراقي مستشار مركز رؤى للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ علي البيدر. أحييكم ضيوفي الكرام، وأبدأ معكم أستاذ عماد. كيف تقرأ الأحداث بين إيران وطالبان على الحدود الإيرانية؟ يعني البعض ممن يراقب الأحداث يربط بين ما حدث من سيناريو خروج وانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، ترك الأسلحة لطالبان، اعتبر أن واشنطن تركت كل ذلك لتعطي الوسيلة لطالبان لضرب طهران. كيف تقرأ ذلك؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. بالتأكيد يعني أن الأمريكان خرجوا من أفغانستان وسلموا أفغانستان للطالبان بسبب أنهم كانوا يريدون وما زالوا يريدون أن تقوم طالبان بزعزعة أمن هذه المنطقة، وعمليا زرعوا طالبان في منطقة تكون بين إيران، الصين، آسيا الوسطى وروسيا، لكي يستطيعوا استغلال طالبان لزعزعة الأمن في هذه الدول. عمليا طالبان هي صانعة الاستخبارات الأمريكية. إذا ما رجعنا إلى تاريخ طالبان، طالبان تم صناعتها عبر تدريب طلاب علوم دينية في باكستان، وعلنا الاستخبارات الأمريكية، الاستخبارات الجيش الباكستاني واستخبارات السعودية والإمارات كانت وراء إيجاد طالبان، وهذا ليس بأمر خفي. ومن خلف الاستخبارات الأمريكية بالتأكيد الاستخبارات الإسرائيلية، ولحد الآن ما زالت الولايات المتحدة تدفع مليار دولار سنويا بشكل نقدي إلى طالبان لتأمين رواتب عملائها في أفغانستان. من جهة أخرى، بالنسبة لسؤال حضرتك عن تصرفات طالبان على الحدود الإيرانية، نعلم أن هناك عناصر عميلة لإسرائيل والولايات المتحدة داخل طالبان تريد إثارة الفتنة والحرب والصراع بين إيران وطالبان وجر إيران إلى المستنقع الأفغاني. أنا لا أتصور أن إيران تحتاج إلى الانجرار مباشرة إلى المستنقع الأفغاني. هي لديها عشرات الطرق لكي تقابل طالبان، و يعني إيران لديها تجربة كبيرة في تدريب وتجهيز قوات من الشعوب هي تقوم بمواجهة أعداء إيران، وليس أن تدخل إيران مباشرة في أي صراع في هذا السياق. وبالنسبة لطالبان، الجميع يعلمون أن طالبان ليست في مستوى لكي تواجه إيران، هي تريد فقط إثارة المشاكل بالنسبة لإيران، وأحسن طريقة بالنسبة لإيران هي دعم قوات المعارضة ضد طالبان، إن كانت المعارضة الأفغانية بشكل عام أو حتى المجموعات المعارضة للتوجهات الغربية في داخل طالبان، وتقوي هذه المجموعات ضد المجموعات العميلة لإسرائيل والولايات المتحدة.
أنتقل لكم أستاذ علي البيدر من إقليم كردستان، وأشكرك على تلبية الدعوة والانضمام. بعد الاتفاق بين إيران والعراق على ضبط الحدود ومنع تسلسل الأسلحة من المعارضة الإيرانية، ما الذي استجد اليوم لينشر الحرس الثوري الإيراني دباباته على الحدود مع الإقليم وتلويح بضربة إيرانية؟
نعم، تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام، وشكرا لإتاحة الفرصة في الحديث عن الشأن العراقي. المعارضة الكردية للنظام الإيراني في شمال العراق تشكل حساسية كبرى لهذا النظام، ويريد أن يقضي عليها تماما، ويريد أن يضعف دورها وتحركاتها. لذلك النظام الإيراني يختلق الأعذار لمجابهة هذه الأحزاب والتيارات التي أحرجته كثيرا و سوقت بعض السلوكيات الإيرانية للعالم، والتي تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وغير ذلك. من هذا المنطلق يعني تحاول القوات الإيرانية تخويف أو رعاب تلك الأحزاب الكردية في شمال العراق، والتي تتخذ من إقليم كردستان منطلقا لممارسة دور سياسي معارض للنظام في إيران. هي يعني لا تستخدم المعارضة المسلحة، دورها سياسي لا أكثر، لكن مع ذلك إيران تريد أن تصفر أزمات المعارضة بالنسبة لها، وهذا ما يجعلها تقدم بين الحين والآخر على اتخاذ بعض الخطوات والإجراءات التصعيدية، خصوصا أنها يعني احتجت قبل أيام من استضافة معارض إيراني في تجمع أقيم داخل إقليم كردستان، حضرته شخصيات سياسية رفيعة يعني ضمن الحكومة الاتحادية، وهذا ما يمنح تلك المعارضة صفة معنوية كما يرى الجانب الإيراني. يعني أرجح أنه تلك الخطوات إحدى الأسباب التي دفعت أيضا طهران للتصعيد في هذا الجانب.
أستاذ عماد، هذا التحشيد صوب كردستان، كيف تنظر إلى تلك الخطوة؟ هل من الممكن أن نشهد ضربات إيرانية مباشرة؟ وإن حدثت، ألا تعتبر تلك الضربات اختراق لسيادة العراق؟
بالنسبة لمنطقة كردستان العراق، يعني للأسف الأمريكيون جعلوا هذه المنطقة منطقة يعني مملوءة بالمجموعات الإرهابية، إن كانت الإرهابية الكردية أو الغير الكردية، لكي يقوموا بتعكير أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إثارة الفتنة وإدخال الأسلحة وقيام بأعمال إرهابية داخل إيران. وإيران حذرت حكومة كردستان وحذرت العراق من هذا الموضوع. هناك اتفاق أمني جرى التوقيع عليه بين إيران والعراق منذ حوالي الشهرين، وعلى هذا الأساس إذا لم تقوم القوات العراقية بضبط هذه المنظمات الإرهابية في منطقة كردستان العراق، ولم يسمح إقليم كردستان العراق للحكومة العراقية بفرض هيمنتها وسلطتها على هذه المنطقة، تعتبر هذه المنطقة خارج إطار السلطة الشرعية العراقية، ويحق لإيران أن تتصرف على أساس مصلحة أمنها القومي، وحينها لن يكون هذا الأمر تعد على العراق أو السيادة العراقية. عمليا التعدي على السيادة العراقية يكون عندما يكون هناك سيادة عراقية موجودة على الأرض، ولكن إذا لم تكن هناك سيادة عراقية في هذه المناطق، الأمريكان يسيطرون على يعني السيادة هي للأمريكي وليس للعراقي، والأمريكي يحكم في هذه المنطقة وينشر الإرهابيين.
أستاذ علي، ألا ترى أنه من غير المنصف أن تحمل دول الجوار العراق المسؤولية عن زعزعة الأمن والاستقرار فيها؟ يعني بالأمس تركيا، اليوم إيران، بالتالي الرد بقصف العراق خارج القانون الدولي. كيف تنظر إلى هذا الجانب؟
طبعا هذا الأمر خطير جدا على السيادة العراقية، لكن تلك الدول تستثمر حالة الضعف والتشتت والتباين في المواقف، لذلك تعمل باستمرار على خرق السيادة العراقية بحجج واهية، ويعني تستخدم النشاط السياسي المعارض لها ذريعة لمجابهة تلك الأطراف أو حتى للاعتداء على السيادة العراقية، وهو ما يشكل نقطة تحول ضروري أن تكون هنالك ردات فعل حكومية، احتجاج، تدويل القضية، أو حتى استخدام بعض الإمكانيات كالجانب الاقتصادي في مجابهة النشاط المسلح داخل الأراضي العراقية، هي تركيا أو حتى إيرانيا. لكن هذا الأمر لم يحصل بسبب يعني غياب الموقف الوطني المطلق، وبالتالي ما يحدث هو ردات فعل سياسية تبحث عن مصالحها لا أكثر، في ظل غياب الدور الشعبي، الدور النخبوي والسياسي لتشكيل رأي عام يمكن أن يصنع موقفا حكوميا يلجم تلك التحركات أو يحجم من دورها.
ختاما أستاذ علي، وربطا مع ما ذكره أستاذ عماد، السؤال: في حال حدث وقصفت إيران الشمال العراقي، هل سترفع حكومة بغداد يدها وتبقى صامتة، أم سيكون هناك رد وحديث آخر؟
العراق دائما يعني يرد رد خجول وبارد، ويكتفي بالاستنكار والتنديد، يعني لم يذهب إلى اتخاذ خطوات أو سلوكيات سياسية يعني تصل إلى حد المجابهة بأدوات اقتصادية، مثلا إيقاف تدفق البضائع الإيرانية إلى العراق. هذه نقطة ممكن أن تجعل إيران تحترم سيادة العراق، مثلما يفرض عليها احترام سيادة الدول المجاورة لها كونها تتعامل معها على أساس الاحترام المتبادل، وهذا الأمر يعني غائب عن المشهد. إيران ربما ترى في العراق حديقة خلفية لها، وتفعل وتعبث ما يعني ما يروق لها إن صح الوصف. طبعا هذا الأمر جاء نتيجة ضعف الجانب الحكومي. والقضية الأخرى الأكثر خطورة هو الدور الأمريكي الضعيف في العراق، أنه احتل العراق بعد 2003 وأطاح بنظام صدام، وعمت الفوضى بسبب التحركات الأمريكية الخاطئة في العراق، والعراقيون جميعا يعني يشيرون بأصابع الاتهام للولايات المتحدة الأمريكية بأنها سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب، وهذا يعني واقع الحال هو نتاج ربما مؤامرة البعض يراها، أو حتى أن لم تكن مؤامرة فهو أخفاق يجب تصحيحه عاجلا وليس عاجلا.
نعم، الخبير بالشأن الإيراني الأستاذ عماد أبد شناز، والخبير بالشأن العراقي الأستاذ علي البيدر، كنتما معي ضيفي كريمين، شكرا لكم وحياكم الله. إلى سوريا. هيمارز الأمريكية تتجه صوب الشمال السوري. انتشار عسكري أمريكي مكثف بدير الزور، لسان الحال يقول ما الأسباب التي دعت لتلك الخطوة بعد عودة سوريا لمكانتها وحضنها العربي، وأي مصالح ستضرب هيمارز هناك؟ للحديث والإجابة عن كل تلك التساؤلات أستقبل معي عبر الهاتف الخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الأستاذ الكاتب والصحفي ستيفن صهيوني. أهلا بكم أستاذ ستيفن معنا. وبداية، هيمارز الصاروخية تتجه إلى سوريا، انتشار عسكري، كيف تنظر إلى تلك الخطوة وما أسبابها؟
في البداية الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية من انتشار عسكري أمريكي في دير الزور وإرسال منظومة هيمرس الصاروخية إلى سوريا في البداية أولا هي ضغط سياسي على دمشق، لأن الجميع سمع بالتقارير الإعلامية التي خرجت عن لقاءات بين دمشق وواشنطن. دمشق اشترطت على واشنطن الخروج خروج قوات الاحتلال الأمريكي من شرق سوريا. الأمريكيين يريدون معتقلين. لذلك أرى أن هذا فقط ضغط سياسي أو ورقة يتم استخدامها من قبل الأمريكيين. ثانيا أعتقد أيضا أن هناك المنطقة بشكل كامل على متوتر على شفير حرب، لسببا أن كما خرجت الوسائل الإعلام الاحتلال الإسرائيلي قد يرتكب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنجامين نتنياهو حماقة بحرب ضد لبنان ليخرج من المأزق الداخلي. إن حصل هذا سوريا لن تكون بمنأى عن هذه الحرب، لأن اليوم سوريا ولبنان وفلسطين هي محورا واحد فالمنطقة كلها ستشتعل. لذلك الأمريكيين يستعدون والمقاومة رأينا كيف المقاومة تستعد من المناورات وإرسال الرسائل السياسية والعسكرية. لذلك المنطقة اليوم مشتعلة، الجميع يتجهز إما لحل سياسي سيشمل المنطقة بشكل كامل أو لحرب شاملة في المنطقة ستشمل الجميع.
نعم أستاذ ستيفن، مع عودة سوريا للحضن العربي، هل واشنطن تحاول إشعال نار الحرب بسوريا مرة أخرى؟ أم أنها تحاول قلب الأوضاع وضرب مصالح إيران بالقلب السوري؟
الولايات المتحدة الأمريكية غاضبة جدا من عودة سوريا إلى الحضن العربي، وخاصة أن المملكة العربية السعودية وولي العهد محمد بن سلمان خالف الأوامر الأمريكية، هو رئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، ولذلك تحاول إشعال سوريا وإشعال المنطقة بشكل كامل، ليس فقط من أجل إشعال وإبقاء سوريا بحالة حرب، وإنما لمعاقبة الدول الخليجية لتقول لهم لن يكون هناك سلام إلا بموافقة واشنطن. لذلك سمعنا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عندما خرج مؤتمر الصحفي وقال نحن سنتفهم آراء حلفائنا الغربيين وسنتفاوض معهم، أي أن أرى بوجهة نظري أن الخليج سيحاول الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والحديث مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إيجاد حل سياسي دبلوماسي من أجل إنهاء الحرب في سوريا بمباركة عربية ومباركة سعودية إماراتية.
ختاما أستاذ ستيفن، يعني كيف تقرأ استمرار التواجد العسكري الأمريكي داخل الأراضي السورية؟ ما الأسباب الفعلية وراء ذلك التواجد الأمريكي؟
السؤال الثالث، التواجد اللاشرعي للولايات المتحدة الأمريكية في سوريا ليس من أجل سرقة النفط والثروات الباطنية لسوريا. النفط الموجود في شرق سوريا هو يكفي سوريا إكفاء ذاتيا، ولكن ليس بهذه الكمية الكبيرة التي تطمع به الولايات المتحدة. السبب الرئيسي هو من أجل إبقاء المنطقة في حالة صراع، إبقاء المنطقة، إبقاء التوتر قريبة من إيران، قريبة أيضا إبقاء التوتر من ضد روسيا، وأيضا الحكومة السورية والجيش العربي السوري لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية إنهاء الحرب في سوريا، ولا تريد إنهاء الأزمة في سوريا، تريد إطالة الأزمة قدر المستطاع لتتمكن من كسب أكثر عدد ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية والعسكرية في سوريا. ولكن التواجد الروسي، التحالف الروسي السوري الإيراني في سوريا والمقاومة الشعبية خاصة في شرق الفرات أرسل عديد من الرسائل ضد الاحتلال الأمريكي، وأظن أن الأمريكيين فهموا الرسالة جيدا، وقد نرى في المستقبل القريب المنطقة شرق سوريا وما يسمونهم في الإعلام الغربي شرق الفرات تشتعل هذه المنطقة بالمقاومة الشعبية أولا، والشعب في هذه المنطقة لن يقبل لا بالاحتلال الأمريكي ولن يقبل بالانفصاليين الأكراد.
إلى هنا أصل وإياكم لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر. شكري لضيوفي الخبير العسكري العميد أمين طير، الخبير بالشأن الإيراني عماد أمد شناز، والخبير بالشأن العراقي علي البيدر، والخبير بالشأن الأمريكي والشرق الأوسط الأستاذ ستيفن صهيوني. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabicsputnik.ae. دمتم بأمان الله وحفظه.